بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في ميلاد حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب بضيفي الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا. مرحبا.
عنوان حلقتنا هولوكوست، وقبل لا نبدأ الحلقة كنت قاعد تردد أبيات.
أي.
أتمنى أنك تعطينا إياها.
أي نعم. خلت فلسطين من أبنائها النجبي وأقفرت من بني أبنائها الشهبي، طارت على الشاطئ الخالي حمائمه وأقلعت سفن الإسلام والعربي. يا أخت أندلس، صبرا وتضحية وطول صبر على الأرزاء والنوب، ذهبت في لجة الأيام ضائعة ضياع أندلس من قبل في الحقب، وطوحت ببنيك الصيد نازلة بمثلها أمة الإسلام لم تصب.
جميل، جميل جدا. عنوان هولوكوست، ماذا يمكن أن تقول فيه؟
الهولوكوست معروف، المحرقة، محرقة النازية. في اعتقاد أن الهولوكوست كحادثة تاريخية لها أصل، وفيها العديد من القصص الموثقة والثابتة. المشكلة هنا في أولا المبالغة، تم تحويل هذه القصة إلى أسطورة ضخمة وهائلة
ومقدسة،
وأيضا الجانب الثاني هو جانب التقديس، بحيث أنه أصبح الحديث عنها أو نقدها أو إنكارها يعاقب عليه القانون أحيانا ويحاكم، يعني أصبح لها، أصبحت حكما تاريخيا مقدسا فعلا. وتعرف الله يرحمه الفيلسوف الفرنسي رجاء جارودي كان أحد الناس الذين تعرضوا
لمحاكمات
عنده. صحيح. السطير المؤسسة للصهيونية، وعنده مجموعة من الكتب، تعرض لمحاكمة بسبب هذه القضية. وفي عدد من المؤرخين من غير المسلمين تعرضوا لمحاكمة. في الولايات المتحدة هناك قانون وقع عليه في عهد الرئيس السابق بوش الابن، أنه يعني وقع هذا القانون، يقول وقع ذلك القانون الذي تقوم الولايات المتحدة بموجبه بملاحقة أي نشاط في العالم حول الهولوكوست، واتخاذ إجراء معين وتبليغ بالإجراء الذي تم اتخاذه عن هذا النشاط الذي يعتبر نشاطا معاديا للسامية أو منكرا للمحرقة، بحيث على ضوء يتم اتخاذ إجراءات معينة. حتى أني أذكر فيه مسلسل مصري اسمه فارس بلا جواد، عرض في القناة الرسمية وصار له صدى معين. صحيح. واعتبر أنه يتحدث عن بروتوكولات حكماء صهيون،
محمود صبحي أظن،
وصار عليه صدى، وحتى يعني كان هناك تدخل عن هذا المسلسل واعتراض عليه. إذن هي النقطة الثانية، أنها تحولت إلى قصة مقدسة يعني في نظر هؤلاء الناس وتاريخ. النقطة الثالثة والأخطر، أنها تحولت إلى عملية ابتزاز، بحيث من خلال هذه المحرقة اليهود صار يبتزون كثير من حكومات العالم في أوروبا، في الولايات المتحدة، بل أصبح اليهود يمارسون هذه العملية بطريقة عكسية ضد الشعب الفلسطيني، ويقيمون المحرقة في غزة وفي الأرض المحتلة، ويعتدون على الأطفال والشيوخ والنساء تحت ذريعة يعني تلك المحرقة التي يحاولون أن يثبتوها. إذن قصة المحرقة أصبحت عملية ابتزاز، ابتزاز سياسي وابتزاز حتى اقتصادي لكثير من شعوب وحكومات العالم. من الواضح جدا أنها تحولت إلى خدعة ولعبة سياسية.
طيب، احنا ودنا نبدأ حلقتنا في مقطع فيديو يعني يلقي الضوء على هذه القضية. عطى المقطع.
respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side,
The Jews did not take arms against the
my
Germans.
My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what she's done.
يعني واضح القضية حساسة جدا عندهم، لكن هذا الدكتور رغم
شجاع يعني.
شجاع رغم أنه متأثر وأقارب مثل ما قال أمه وأبوه، لكن استطاع أن ينعتق من سلطة هالحادثة.
وموقف شجاع، لأنه في الجامعة، واضح القصة دي أنه في الجامعة والطلاب الذين عنده يعني جزء منهم من اليهود أو من المتعاطفين ومتأثرين إعلاميا، فهو لما يتكلم بهذه الشجاعة والناس كلها تقف ضده، وبعض البنات من اليهوديات يدرفن دموع التماسيح زي ما عبر هو، فهو هنا يعني يعجبني صراحة أنه صمد ووقف، وأنه لا أنا لا أتأثر بدموع التماسيح ولا أريد أن أبتز بهذه الدموع، ثم استطاع أن يقلب الطاولة عليهم أنه أمه وأبوه كانوا من الضحايا. هذا طبعا مفكر،
بمعنى أنه ما أحد يزايد عليه،
أي ما أحد يزايد عليه، مفكر أمريكي معروف، هذا اسمه نورمان فينكلستاين، وعنه طبعا كتابات كثيرة جدا. لما تقرأ سيرته تجد أن عنده مواقف مع القضايا العربية والقضايا الإسلامية، وزار غزة وزار اللاجئين، وسجل يعني العديد صراحة من المواقف التي يعني تشكر له، يعتبر نموذج للمفكرين أمريكيين عديدين، أو طبعا يهودي، ومع ذلك
هو يهودي
ضد، إيه ضد المحرقة. أشوف يقول مثلا أنه ماجة المقطع، المهم أنه أيوة يعني في شجاعة، في جرأة، ويتكلم بوضوح، حتى يتكلم عن حق الفلسطيني في المقاومة، وعن القضايا العربية بشكل صريح. يعني الشاهد أنه يعني مشهد قوي ومؤثر يعني.
جميل دكتور، هذا يعني هل هذا يعني أننا ننكر هذه الحادثة التي حصلت في الأصل لليهود على يد الألمان أو على يد هتلر؟
يعني كيف ننكرها، قصدك تاريخيا؟
هي ثابتة، لكن الذي حصل هو المبالغة التي يعني حتى المبالغة في العدد التي حصلت من قبل اليهود، أو يعني اليهود كانوا أذكياء، عملوا لها متاحف سوقوها بشكل كبير. الآن في متحف في أمريكا يصورها بشكل يعني حتى أي شخص يزورها، حتى المسلم يشعر بنوع من التعاطف، صوروها بصورة جدا يتعاطف معها.
والمسلمون على سبيل المثال في البوسنة والهرسك، في مدينة سربريتسا، وفي سراييفو، وفي عدد من المدن الشهيرة وقعت لهم ضحايا بالجملة، مقابر جماعية دفنوا بالآلاف، وكان بالإمكان أن تحول هذه القضية أو الجريمة التي وقعت إلى هولوكوست تعرضها المسلمون في أوروبا، وأن على الأقل أن يكون هناك تغطية إعلامية، ويكون هناك توظيف إيجابي لمثل هذا الحدث الذي دفع المسلمون ثمنه.
جميل.
أريد أن أقول أن اليهود تعرضوا لقضايا تاريخيا يعني معروف، أيام بختنصر، أيام البابليين، أيام حتى الرومان، بعض الجماعات الكاثوليكية المسيحية كانت تضطر اليهود إلى أن يدخلوا في المسيحية أو تقتلهم، وفي حالات عديدة وقعت لهم وقعت لغيرهم. ولكن يعني التوظيف السلبي مثل القضايا، الشيء الغريب أن اليهود في ظل الحكم الإسلامي يعني منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وضمن أطر الخلافة الإسلامية، يعني كانت تلك المرحلة ربما هي أكثر المراحل هدوءا بالنسبة لهم، حيث لم يتعرضوا لمثل هذه المحرقة أو المجازر، وإنما كان الإسلام يعني يأمر بالعدل مع القريب والبعيد، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
طيب بعض المسلمين يمكن يتعاطف حتى مع هتلر ويمدح صنيع هتلر باليهود، هل ترى مبرر مثل هذا التعاطف؟
أنا أقول أنه التاريخ الإسلامي والممارسة النبوية نفسها وممارسة الخلفاء الراشدين، يعني كان يعني يقتل الناس الذين مثل ما حدث في بني قريظة، الناس الذين خانوا وغدروا وحملوا السلاح وتآمروا على العدو الخارجي. أما يعني عملية ملاحقة الناس، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء إلى المدينة عمل معهم الوثيقة كما هو معروف، واتفق معهم على، ولكنهم نقضوا ونكثوا. والمقصود أن التاريخ الإسلامي لم يشهد أبدا عملية استئصال لا لهم ولا لغيرهم إلا لمن يقع منه الغدر أو العدوان أو الظلم.
عندما نقول يهود من ما المقصود باليهود؟ هل مجرد اتباع يعني بمعنى أي شخص ممكن يصير يهودي يتبع الدين اليهودي؟
هو اليهود يرجعون إلى يهوذا وهو أحد ابناء يعقوب ومعناه عبد الله يبدو لي ترجمتها في العربية. اليهود بطبيعة الحال في الأصل هم أبناء يعني ذلك السبط يسمون بهذا الاسم ولذلك كونه اسم لدين موسى هذا ليس واضحا أن دين موسى عليه الصلاة والسلام هو دين الإسلام كل الرسل بعثوا بالإسلام وإنما هم أبناء هذا السبط يسمون باليهود. والغريب أنه في أوروبا عادة كلمة يهودي تكون مرادفة ليهود الإسخربوطي أيضا الذي يعتقدون أنه باع عيسى عليه الصلاة والسلام بحفلة من الدراهم ولذلك عندهم قصة اليهود هي قصة المرابين قصة الغدر قصة النفاق يعني هذه هي البخل أيضا هي الكلمات المرادفة. المشكلة الجوهرية في قضية اليهود الآن هل اليهودية هي عبارة عن تسلسل جنس عرق بمعنى أنه والله هم هؤلاء هم أبناء يهوذا الآن وأن هذا الجنس جنسا وأن هذا الجنس هو عبارة عن جنس نقي لم يدخله أي شيء آخر بحيث تتحول هنا اليهودية إلى قومية هل هذا هو الواقع أم أن اليهودية هنا هي عبارة عن ثقافة أو هي عبارة عن دين
وهذه عقيدة.
أي أكبر خطر يهدد الكيان الصهيوني ويثبت أنه ليس له وجود ولا حقيقة أن اليهود اليوم لم يعد هناك شيء يصح أن يسمى أنه من أبناء يهوذا فهناك واضح أنه هناك تداخل في الأجناس والأعراق واليهود أنفسهم الآن الذين هم في فلسطين فيهم الأبيض والأسود والطويل والقصير مختلفة سحناتهم وألوان وجوههم
فيهم
وخصناتهم
من إيران
عيونهم شعرهم وفيهم البولنديين والأوروبيين
والأسيويين
والمشارق والمغاربة والعرب وفيهم أيضا الأفارقة من الحبشة ومن السودان ويهود الفلاشة إلى آخره. إذن فكرة وجود دم نقي أو عرق نقي لهؤلاء اليهود الفكرة التي يقوم عليها الآن ما يطالبون أن تكون الدولة اليهودية هذه فكرة فاسدة. ولذلك عمليا من ضمن دراسات وإحصائيات تبين أن 60% من اليهود هم يهود علمانيون لا يؤمنون بهذه النظرية و20% هم فقط الذين ينظرون إلى اليهودية كقومية بينما 20% ليس لديهم يعني تحديد أو أنهم في حالة حيرة يعني.
ممكن نقول أن هذيل 20% هم الصهاينة بمعنى أن الصهيوني هو الشخص الذي يؤمن بأن هناك اليهود من عرق واحد ولا الصهيوني شيء مختلف؟
لا هو الصهيوني الصهاينة هم الذين يعني يتكلمون عن الهيكل والمعبد وأرض الميعاد ويأتون إلى فلسطين. طبعا هناك مجموعات كثيرة من اليهود يعني اليهود الكاثوليك الذين يرفضون أو الأرثوذكس الذين يرفضون في الأصل فكرة الدولة اليهودية ويعتبرون هذا قد يضر باليهود ويستأصلهم ولكن هؤلاء ليسوا كثرة بمعنى أنهم مؤثرون إنما هم موجودون في أوروبا وفي أماكن كثيرة من العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا عام 1999 عقد مؤتمر أشبه بالمؤتمر القومي اليهودي مثل المؤتمر الذي عقد في سويسرا وهذا المؤتمر الذي عقد في نهاية القرن في الولايات المتحدة الأمريكية اجتمع فيه مجموعة من القادة واتخذوا قرارا عاما لجميع اليهود الموجودين في العالم أنه يجب عليهم أن يدعموا الدولة الصهيونية وأن يدعموها بالمال وأن يهاجروا إليها وأنها تعتبر هي دولة الكيان الصهيوني أو المعبرة عنهم. فهذا طبعا ساهم كثيرا في دعم ذلك الكيان. إذن كلمة صهيوني هو صهيون جبل في بيت المقدس هذا اسمه وهي تعبر عن اليهود الذين جاءوا إلى أرض الميعاد ويعتقدون بهذه العقيدة ويتجمعون يتحالفون على أساسها. إذن هناك فرق بين اليهودي الذي يدين بهذه الديانة اليهودية في أي مكان كان وبين أولئك اليهود الذين جاءوا إلى فلسطين واحتلوها واعتقدوا أنها هي أرضهم.
شفت بعض الصور ليهود مع علماء مسلمين أو مع يعني مصورين معاهم كأن في نوع من الاحتفاء. هذا يعني أن في بعض الناس من اليهود ضد الصهاينة.
في
ولا لا؟
في طبعاً يعني شوف أنت مثلاً الآن هذا نورمان فلينكس يعني
يهودي.
هو ضد الصهيونية لأنه يتكلم إنه إذا أنتم يعني تبكون على المحرقة لماذا تمارسون القتل والتحريق للفلسطينيين؟ عندك مثل شومسكي كثير من اليهود اليساريين في الغرب وأحيانا بعضهم مفكرون هم ضد الدولة الصهيونية ليس فقط من منطلق أن هذا مصيدة ستجمع اليهود، لا، وإنما هم ضدها من حيث المبدأ، لأنهم يرون لا يؤمنون بهذه الخرافات والأساطير التي سماها جارودي بالأساطير المؤسسة للكيان الصهيوني. فلذلك أحيانا يعقدون مؤتمرات ويعقدون يعني يقومون ببعض المظاهرات ويحتجون على، طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية هؤلاء يتم الضغط عليهم. تخيل أن رجل مثل نعوم تشومسكي من الصعب أن يخرج في قناة فضائية مشهورة مثل قنوات مثلا CNN أو غيرها من القنوات، وإنما يعني يتم محاصرة الكثير من هؤلاء.
جميل. تحدثت مساع عن السلالة اليهودية، أو هذا يعني بأن اليهود الآن الموجودين في إسرائيل أو في فلسطين المحتلة لا يمكن، هل هم من سلالة اليهود الأولين ولا سلالة
هو اليهود؟ اليهودية دين مغلق، بمعنى أن اليهود لا يعني يدعون إلى دينهم ولا يرحبون بأحد أن يدخل في دينهم، ولذلك ليس لهم مهمات تبشيرية. اليهود مهماتهم تدمير، حرب، كيد، خداع، ابتزاز علاقات معينة، ولكن هذا التابو اليهودي لا يسمحون بدخول الآخرين فيه إلا وفق شروط معينة، وعندهم خلاف أن تكون أمه يهودية أو يكون أبوه يهودي. فاليهود الموجودون في فلسطين هم عبارة عن مجموعات من شتى شعوب العالم وليسوا من عرق معين، يعني هذا هو المؤكد وهو الطبيعي القطعي، لأنه أصلا اليهود من خلال يعني آلاف السنين التي مروا بها في غالب هذه السنين كانوا يتعرضوا للاضطهاد وتهجير وقتل ويعني اتهام، وربما كثير من ذلك بسبب أخلاقياتهم وغدرهم وحيلهم ولعيبهم التي تجعل الشعوب تحذر منهم. فنتيجة لذلك كيف يتصور أنهم حافظوا على يعني نقاء عرقهم خلال هذه السنين الطويلة؟
إذن اليهود المخاطبون في القرآن الكريم ليسوا هم اليهود الموجودون حاليا.
طبعا اليهود المخاطبون في القرآن الذي يظهر خاصة في المدينة المنورة أنهم كان عرقهم على الأقل في الغالب أنه كان نقيا، هذا الذي يظهر، يعني كانوا ثلاث قبائل من اليهود في المدينة، يبدو أنها يعني ظلت محافظة في الجملة على عرقها، ولذلك الله تعالى خاطبهم بقوله يا بني إسرائيل كما في سورة البقرة وسماهم اليهود. وأكثر من ذلك أن الله تبارك وتعالى عاتبهم في القرآن الكريم على جرائم ارتكبها أجدادهم من قبل، وذكرهم بما جرى، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، إلى آخره مما ذكره الله تعالى بالذات في سورة البقرة لأنها كانت في صدر الفترة المدنية. الله تعالى خاطب اليهود خطابا متصلا هنا، يعني لماذا يخاطبهم؟ والخطاب كان في الحقيقة لأجدادهم من قبل، هؤلاء كانوا من في الجملة من نفس السلالة، وإن كان هذا لا يمنع أن يكون فيهم من ليس منهم. الأمر الآخر أن هؤلاء الناس كانوا في عقلهم الجمعي أو عقلهم الواعي أو اللاواعي أيضا كانوا يستحضرون هذه القصص ويؤمنون بها ويقولون بها، وكانوا يرددونها ويعتمدونها ويؤمنون بها ويكررونها أيضا، ولذلك حتى كلامهم في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما يتعلق بقضية الاتهام بشرب الخمر أو باتيان المحارم أو بغير ذلك من الجرائم، كل ذلك هو يعني مما تهواه نفوسهم ومما يرغبون فيه، فكان عندهم نوع من العقل الذي يتقبل هذه الأشياء. إذن الله تعالى عاتبهم ووبخهم وتكلم عنهم بما جرى لأجدادهم من منطلق أنهم امتداد لتلك السلالة ومؤمنون بالذي جرى ومفتخرون به ولا يتخلون عنه، وكان منهم من أسلم كما تعرف عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ووجد علامات النبوة وأعلن إسلامه، وكان اليهود يمدحونه فلما رأوا إسلامه قالوا شرنا وابن شرنا وكذبوه.
مثل هذه العادات التي ذكرها القرآن الكريم وهي كثيرة يعني عن اليهود وطبائعهم وخبثهم إلى آخره، هل هذه موجودة في طبيعة اليهود ولا مكتسبة؟ يعني هل بالإمكان أن يكون دين أو أتباع دين بهذه الطريقة يملكون مثل هذه الصفات السيئة وتكون من طبيعتهم؟
هذا سؤال فعلا مهم ويحتاج إلى بحث، لا أزعم أنني قادر على الإجابة عليه من كل جانب، وهو طالما حير الباحثين، ولكن نستطيع أن نقول إن التجمع اليهودي بإغلاقه، إن عنده حالة من الإغلاق وعدم السماح بمثل كثير من الشعوب والجماعات التي لها طابع الخصوصية وتضع أسوارا وجدرانا على وجودها. ولذلك تجد اليهود الذين في كثير من بلاد العالم يعني يعيشون داخل مجتمعات مفتوحة بعيدا عن تأثير اليهود الآخرين أو عن طبيعة العلاقة مع بني دينهم وملتهم، ربما يتحولون مثلا إلى يهود ملحدين مثل هذا نورمان، هذا ملحد، أو يتحولون إلى شيوعيين أو اشتراكيين، أو يتحولون إلى أناس عاديين بعيدا عن سطوة وتأثير الديانة. إنما اليهود الذين يتحالفون على أساس الدين هم في غالب الأمر يتلقون هذه العادات السيئة كأنها تحولت إلى جزء من نسيجهم الاجتماعي، أو ما نعبر عنه في العصر الحاضر بالثقافة. أصبحت الثقافة التي يتوارثونها ويتلقونها في بيوتهم ومحاضن تربيتهم تقوم على أساس الكذب، مثل ما حكى الله تعالى عنهم مثلا قائمة طويلة جدا، الاستعداد للغدر والقتل وقتلهم الأنبياء بغير حق، عندهم استعداد للاغتيال مثلا. هذا تجده في الجماعات اليهودية أول ما جاءت إلى فلسطين كانت تستخدم مثل هذا الأسلوب، من غوريون وغيرهم والهاغانا وغيرها من ما يسمونه بالعصابات الصهيونية، عملية الكذب على الله سبحانه وتعالى، الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، الادعاء، البخل، التزوير، الخداع، بل سب الله سبحانه وتعالى الذي هو جزء من عقيدتهم التي يتوارثونها ويتعاطونها فيما بينهم. إذن هناك الكثير مما يحكي الله تعالى عنهم في القرآن الكريم من مثل تلك العادات السيئة التي هي عبارة عن ثقافة موروثة عززوها بالدين حتى يكون لها قداسة ويسهل تعاطيها ونقلها للأجيال.
القرآن وكتاب المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجم ذكر اليهود فيه يعني وكأن
ضخم
جدا، وكأن في رسالة للمسلمين حتى يعني بأن لا تسيروا على هذه أو أن قد تبتلون أنتم بنفس الصفات أو تسيرون على نفس المنوال ونفس المنهج الذي يسير عليه
بالضبط. يعني حذيفة رضي الله عنه لما قرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم الحلو ولهم المر. هنا الإسلام ليس يقبل بعنصرية أبدا، يعني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يعني كان القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى صارما أتم الصرامة في هذه القضية، أنه يعني بقدر ما يعني عتب على اليهود ووبخهم ولامهم على أفعال آبائهم وأجدادهم التي قبلوها وتلقوها وكرروها أيضا وأدمنوها، يبين للمسلمين أهمية التجرد الدائم والتام يعني في هذه القضية. ولكن يعني تلاحظ أيضا هنا أنه يعني القرآن الكريم يعني لما يذكر هذا المعنى وينبه المسلمين إلى التخلص من كل التبعات أو كل الأخطاء التي يقعون فيها، يبين أنه يعني بالنسبة للأمم الأخرى بالنسبة لليهود أو غيرهم أن على المسلمين أن يحذروا، بمعنى أن تكرار مثل قصة موسى كما قال بعض السلف قال كاد القرآن أن يكون كله حديثا عن موسى، أكثر سورة قصة صحيح. كررت هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام. هنا من الأسباب
كيف يمكن أن نقرأ هذه
نقرأ هذا أولا قد يكون من الأسباب التقارب ما بين دعوة موسى ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة يعني القوة وأن الله تعالى مكن لهم ويعني ونجا ببني إسرائيل. الجانب الثاني يلمح من وراء ذلك أن الله تعالى علم أنه سيكون هناك معركة فاصلة ما بين المسلمين وما بين اليهود، وأنه رغم مرور السنوات الطويلة خلال الخلافة الراشدة اليهود كانوا الخلافة الإسلامية كانوا اليهود ضمن الحكم الإسلامي، قد يشتغلون في طب أو في تجارة أو في أعمال معينة، وموجودة مجموعات مثل ما تعرف مثلا حتى في الخليج في كتاب اليهود في الخليج كتبه أخ كويك
الدكتور يوسف البطيري
نعم، وجرى عليه يعني حديث إعلامي كثير أنه عبارة عن رسالة ماجستير عن منطقة مسكوت عنها ولي اليهود في الخليج. اليهود كانوا موجودين في اليمن، موجودين في البحرين، موجودين في عدد من الدول، في العراق، في المغرب، في تونس، ولا يزال عدد منهم موجود في مصر. إذن كل بلد إسلامي قد يوجد فيه مجموعة، وكانوا هذه موجودة منذ فترة طويلة. إنما أن يتحالف اليهود ويتجمعوا في منطقة معينة ويحتلوا هذه الأرض الإسلامية ويصبحوا شوكة في يعني الجنب الإسلامي في منطقة مقدسة، الأرض التي بارك الله تعالى حولها. والغريب أن سورة بني إسرائيل سورة الإسراء يعني هي نفسها السورة التي حفلت بعديد من الإيماءات والإشارات، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وفي آخر السورة قال الله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. مجموعة هذه الآيات ذكر عدد من أهل العلم منهم الشيخ أسعد بيوض التميمي وعدد من الباحثين أن هذه الآيات تومي إلى معركة قادمة ما بين المسلمين واليهود في أرض فلسطين وانتصار المسلمين وأن تتكرر السنة الموجودة. والنبي عليه الصلاة والسلام صرح بذلك في قوله تقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله هذا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتل. الشيء الغريب في بعض الروايات قال على نهر الأردن أنتم شرقيه وهم غربيه, هذا لم يحدث. إذن يعني الرواية دي حتى لو كانت يعني ليست بقوية لكن يعززها الواقع الذي جرى وحدث أنه الآن أصبح هذا أشبه ما يكون بالحد. إذن هناك معركة فاصلة مع اليهود في هذه الأرض التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار القرآن الكريم إليها, ولذلك جرى حديث طويل في القرآن عن بني إسرائيل.
طيب نظرة اليهود لبقية الشعوب أو للشعوب الأخرى كيف هي؟
هم ينظروا إليهم بازدراء. اليهود يعتقدون أن كل من لا يؤمن بدينهم فلهم حقا يقتلوه, حتى منصوص على هذا في التلمود مثلا وفي بعض كتبهم المقدسة, ويتوارثونه فيما بينهم, وحتى ربما ليس يعني سرا بل هو معروف أن عندهم أعياد اليهود, ومن أعيادهم عيد الفصح أو عيد الفطير. هذا العيد يقول مرة أنا قرأت قصة أنه طبيب كان يعمل في مختبر وكان يعني ساكن عند عائلة يهودية, ففي أحد المرات قالوا له نريد دم, نريد أن تحضر لنا دم بشري. فالرجل اللي ارتبك يعني شك من القصة طبعا ولا يمكن أن يفعل لهذا خيانة للعمل, ولكنه بدأ يتحرى فوجد أنه من الغد يصنعون فطيرا من الدم البشري ويأكلونه ويعتبرون أنه بذلك يتقربون إلى من يسمونه يهوى إلههم المزعوم. فكانت هذه فضيحة. وفي دمشق كان هذا يحدث. ربما تعرف أن الدكتور نجيب الكيلاني عنده رواية اسمها دم لفطير صهيون, وهذه الرواية ربما هي رائعة نجيب الكيلاني, هي أفضل رواية كتبها ولها تأثير, وتتحدث عن القصة التي كانت تجري في أحياء اليهود في دمشق أو في غيرها, من جهة أنهم أحيانا قد يستدرجون طفلا أو غيره من أجل التضحية به يعني للطقس الديني الذي يعملونه في ذلك الحفل أو في ذلك العيد. ولذلك هم يقولون أيضا كتبهم المقدسة كما يزعمون وحتى التلمود يتكلمون عن أنهم في مناسبتين يتقدمون بالقرابين. المناسبة الأولى هي عيد الفصح أو عيد الفطير, المناسبة الثانية هي يعني تطهير أو الختان. يعني
دكتور أنا شفت معك كتاب وردتني قبل حلقة وهو التلمود
بالضبط
ومترجم,
هذا هو
التلمود, يا ليت تعرضه والله,
التلمود البابلي طبعا هذا يعني
وهو الكتاب المقدس عند اليهود.
لا هو عندهم طبعا عندهم ما يسمى بالعهد
القديم.
أيوة. يعني هذا حوالي يعني احنا 39 كتابا ومنه الأسفار الخمسة الأساسية. المهم العهد القديم والعهد الجديد, يعني هذا التوراة وكتب اليهود, والعهد الجديد هو كتب المسيحية
الإنجيل
أي التي يعني يزعمون أنها من الله سبحانه وتعالى. وحتى الآن المحققون والعلماء منهم يعني يقولون بوضوح أن إثبات أن تفاصيل هذه الكتب من عند الله أمر يعني
مشكوك فيه.
غير ممكن وغير مقدور عليه يعني. لأنه فيه الكثير من القصص عن المسيح وبعضها عما بعده مما يدل على أنه خلال تلك الفترة الطويلة دخلوا الكثير من التغيير والتحريف وترجم إلى لغات شتى, ولذلك حتى تحديد اللغة التي كان بها في الأصل اللغة الآرامية أو غيرها هذا غير واضح. لكن فيما يتعلق في بالتلمود هو شيء آخر. وأنا يعني جبت التلمود معي لأنه المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات هي التي طبعت هي التي ترجمت الكتاب أصلا. والكتاب لم يترجم من قبل, هو الكتاب هذا يعبر عن عقلية اليهود في الحقيقة, هو ليس كتابا
سماويا
طبعا, لا هم يعتقدون أنه مقدس لكنه هو خليط من الأفكار والآراء والنصائح والتوجيهات والمعاني والبيانات والاجتهادات والفتاوى والأقوال, ويعني خليط من كل هذه الأشياء.
هم يعتبرونه من الكتب أنه منزل موحى؟
لا مخلوط من هذا. هو مخلوط يعني له قداسة عندهم. طبعا ظل هذا الكتاب 800 سنة وهو يتناقل عندهم شفويا, ثم أخذت ترجمة كتابته ألف سنة, أكثر من ألف سنة, إذن 1800 سنة قبل أن يتم هذا الكتاب. وطبعا هذه هي أول ترجمة
عربية
باللغة العربية. يعني المؤسسة الأردنية تستحق الشكر لأنها قامت بترجمة هذا الكتاب يعني كذا يعني 12 أو 13 مجلد. يعني
دكتور أذكر صارت ضجة على بيع الكتاب
بالضبط.
طيب ما هو حكم ترجمة هذه الكتب وتداولها بين المسلمين؟
هو في معرض الكتاب كان هناك ضجة.
معرض يعني الرياض الأخير.
هو كان العرب المعنيين بالدراسات عن الصهيونية كانوا يحتاجون إلى نصوص كثيرة عن التلمود فيأخذون من نسخ مترجمة من الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها. فوجود الكتاب الذي يشكل العقل اليهودي المتدين على وجه الخصوص مترجما باللغة العربية للباحثين بهذه الصورة يعني طبعا هذا فيه فهارس وفيه أشياء كثيرة جدا وتعريف يعني هذا يعتبر إنجازا كبيرا. والكتاب ليس فيه يعني والله تقول شبهات. هو كتاب يعبر عن عقلية اليهود عن انحراف اليهود عن جرائم اليهود وينبغي للباحثين تعرف أنت مثلا عبد الوهاب المسيري أنه والله عنده الموسوعة الصهيونية والموسوعة الآن ترجمت للغة الإنجليزية بشكل مختصر في مجلدين واحد الأخوة يعني يرغب في طبع الكتاب وتوزيعه كذلك هناك العديد من بحثوا. أذكر حسن ضاضة كان يكتب فترة طويلة جدا في جريدة الرياض عن اليهودية والصهيونية
أسامة حمدان.
إذن هناك عدد من الناس الذين يكتبون عن مثل هذه القضايا. وهنا معرفة العدو اعرف عدوك هي قضية في غاية الأهمية والخطورة.
دكتور قرأت الكتاب ولا ما قرأت؟
لا ما قرأته كاملا طبعا صعب أن تقرأه لأنه ليس كتاب للقراءة هو كتاب يمكن يرجع إليه وأنا لست معنيا بشكل جوهري أيضا بهذه القضية لكن يعني كنت فعلا أستغرب من بعض أبنائنا يعني هذا يجب أن يشكر هؤلاء الناس الذين ترجموا الكتاب ويعتبر هذا خدمة للثقافة العربية والثقافة الإسلامية وكأنهم أعطونا سلاحا في مواجهة عدونا يكشف لنا عقلية اليهود كيف يفكرون ويكشف الفضائح. يعني هنا اليهود كانوا مزعجين جدا من ترجمة الكتاب
دائما
ويطاردون هذه الترجمة ويحاربونها.
دائما يستدل بموقف عمر بن الخطاب لما كان ماسك صفحة من أو صحيفة من التوراة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أحق
صح. يعني أولا قصة عمر رضي الله عنه ليست بالقوية وكما ذكر أهل العلم ومنهم الحافظ بن حجر وغيره أنها فيها يعني أسانيد عديدة ولا يثبت منها شيء وإن كان يعني
مجموع قد طرقها
لا حتى يعني يدل على أن لها أصل كما يقول ابن حجر ولكن أيضا عندنا في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وعند أهل السنن عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عن بني إسرائيل وليس التحديث بالكذب مثل ما ذكر الخطابي وغيره فالكذب لا ينقل وإنما التحديث بما لا يثبت لك كذبه أو بما يحتمل الصدق والكذب أو بغير ذلك. ولهذا قال أيضا في الحديث الأخر لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. في حديث آخر في البخاري أيضا وهو حديث قوي يعني في دلالته أعني أنه لما في قصة الزانيين قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم أو علمه أنه يعني هذا موجود في كتابهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتلوها وهذا دونه الله تعالى في كتابه في القصة نفسها قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وجاءوا بالتوراة عند النبي صلى الله عليه وسلم ووضع القارئ بن سوريا يده على الآية فقال ابن سلام دعه يرفع يده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح تحت يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فهنا يعني فأتوا بالتوراة فاتلوها. ولذلك القول المعتدل في هذه القضية أن أهل العلم والمعرفة والبحث والتحري ينبغي وقد يجب عليهم مثل ذلك. ولهذا تجد العلماء الذين كتبوا في الملل والنحل مثل ما تجد الشهرستاني أو بن حزم أو بن تيمية أو غيرهم من أهل العلم الذين كتبوا في مثل هذه القضايا مثل بن تيمية لما يكتب في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح هل يمكن أن يكتب مثل هذا الموسوعة الضخمة دون أن يكون عنده اطلاع على كتبهم وأن يتحدث عن تناقضاتها عن أخطائها إلى غير ذلك؟
ما تجد خطورة في هذه النوعية من الكتب؟
هذا نوع. لكن والله كون الإنسان الذي يقرأ وهو مثلا ضعيف الفهم أو يقرأ وهو غير قادر على الاستيعاب أو غير قادر على التمييز أو أن هذا قد يخل بعقله أو يؤثر على يعني نظرته يعني القصة هنا يعني تعتمد على نوع القراءة ونوع الثقافة ونوع الاطلاع. وأصلا مثل هذا الكتاب هو ليس كتابا يقرأ يعني ليس رواية أو قصة قصيرة يمكن لأي فتى أو فتاة أن يقرأوه. هذا كتاب 12 13 أو 14 مجلد إنما يقتنيه أهل التخصص وأهل العلم.
عفوا دكتور, هذا جزء الخبرة من الكتاب وليس كل الكتاب.
هذا جزء, هذا جزء منه. أنا حضرته فقط ليذكرني بهذه القضية, لأنه نفس الدار يعني صار عندها حرج وصار عندها سؤال يعني في مثل هالقضية ذي,
وثيرت عليها زوبعة. طيب دكتور, اليوم وضع اليهود في هذا الوقت في قضية, دائما يثيرون قضية معاداة السامية, ويتهم كل من يحارب اليهود أو ينتقدهم أو يعاديهم بأنه معادل للسامية.
بالضبط, وهذا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية التي تولت كبر هذا الأمر. هي بدل مما يقول معاداة الصهيونية أو معاداة ما يسمى بدولة إسرائيل, الأمر الذي سيكون مفضوحا, وضعوا هذا الشعار البراق وهو معاداة السامية.
ما المقصود بالسامية؟
السامية يعني هي الأبناء سام, ومن قصة يعني سام وحام أبناء نوح وإلى آخر ويافث. يعني هذه قصة طبعا حتى من الناحية التاريخية يعني الحديث عنها له فيها الكثير من اللبس يعني, وبعضهم قد لا يثبت هذه يعني الأسماء بهذه الصورة. المقصود أنهم هم يحاولون أن يقولوا هم أبناء سام, وبالتالي أن من يتكلم عن الصهيونية أو يشكك في المحرقة أو يتكلم عن اليهود أو دولة الكيان الصهيوني فهو معادي للسامية, وبالتالي هذه القصة كأنها أصبحت عنصرية. بينما اليهود هم الذين يشكلون دولة عنصرية في إسرائيل, يعني هي تشبه دولة البيض في جنوب أفريقيا في السابق, هي ولذلك كان بينهم تعاون شديد جدا حتى في مجال السلاح النووي. هناك يعني الأول ما حصل اليهود في إسرائيل في دولة إسرائيل على السلاح النووي كان بالتعاون مع ديكليرك والجماعة في جنوب أفريقيا, ولا تزال المصانع موجودة هناك. كان هناك تعاون قوي بين دولة الكيان العنصري في إسرائيل والكيان العنصري في جنوب أفريقيا,
باعتبارهم يشتركون في العنصرية.
يشتركون في العنصرية. والآن الوثائق والحقائق تثبت, ونحن شاهدنا هذا حتى في الكنيسة الإسرائيلية, التعامل مع يعني عزمي بشارة ومع النائبة الثانية العربية اسمها إيش, حنان, نسيت اسمها. المهم يعني كان عندهم قدر كبير جدا من العنصرية. ليس في هذا فقط, المواطن العادي الآن تجد إسرائيل هي دولة ديمقراطية فيما يتعلق باليهود, ديمقراطية بشكل قوي. صحيح أنها الآن تشهد تخلف, ولذلك تجد الكثير من قياداتها قيادات مكرورة وكأنها تعجز الآن عن
يعني
إنتاج قيادات جديدة
وضخ
دماء جديدة في العمل السياسي. ولكن يعني بعيدا عن ذلك هم يمارسون حالة ديمقراطية وحضارية فيما يخص اليهود, لكن حينما تأتي حتى لليهود العرب مثلا أو الفلاشة تجد أنهم يواجهون عنصرية ويقومون بمظاهرات واحتجاج. وبالمقابل العرب من غير اليهود سواء كانوا من المسلمين أو من المسيحيين يواجهون حالة عنصرية قاسية, عنصرية أحيانا بالتعامل الأمني, في الجوانب الصحية, في طبيعة الأعمال التي يتولونها, في الخوف منهم. هناك حالة عنصرية صارخة تمارس داخل الكيان الصهيوني ضد كل من ليس يهوديا.
كيف تقيم الآن علاقة يعني أمريكا ودورها في حماية الكيان الصهيوني وانحيازها الصريح والواضح فيها, وخاصة أن أي رئيس أمريكي أو أي مرشح أمريكي حتى يسوق نفسه من الضروري جدا أن يأخذ الختم أو تأشيرة العبور من مؤسسة الأيباك المعروفة.
صح, أيباك هذه إحدى يعني ما يسمونها باللوبي الصهيوني. طبعا السباق الرئاسي الأمريكي يشهد على هذا الآن, أنه أي رئيس لابد أن يقدم بصمة أو قربانا لليهود ويحدد موقفه. تعتبر قضية النظر إلى الكيان الصهيوني باعتباره يعني امتدادا للأمن القومي الأمريكي والحفاظ على أمن إسرائيل, يعتبر جزءا من أمن أمريكا. تعتبر هذه إحدى أهم القضايا الرئيسية والجوهرية في أي موقف تتخذه أمريكا, ليس فقط يعني في هذه الجزئية وإنما حتى في الداخل الأمريكي. يعني من أجل كسب الناخب الرئيس يتحدث عن هذه القضية بشكل واضح. وفي المعاملة مع القضايا العربية, لو نظرنا مثلا إلى قضايا الثورات العربية أو نظرنا إلى قصة العراق والتدخل الأمريكي أو نظرنا إلى أي قضية أخرى, الأزمة السورية, ستجد أن القصة اليهودية حاضرة في الموقف الأمريكي هنا. يعني مراعاة أمريكا انعكاس هذا الحدث أو ذاك, انعكاس عملية الثورات مثلا على إسرائيل أو انعكاس وجود وضع سياسي جديد ومستقر, هذا موجود وواضح.
دائما ما يثار هذه الأيام في بعد الثورات بأن قضية فلسطين تراجعت وأصبحت قضايا الثورات العربية هي المقدمة وكأنما نسيت. هل ترى أن هذا صحيح؟
تماما, هذا صحيح. يعني انشغال العرب بالقضية بالقضايا المحلية والقطرية والثورات الربيع العربي هو شغل الناس كثيرا عن القضية الفلسطينية، وكثير من المخلصين للقضية الفلسطينية يقولون إن هذا شيء طبيعي، لأن من الواضح أيضا أن من أسباب تراجع القضية الفلسطينية والإخفاقات المتكررة أن الأنظمة العربية لم تكن متعاطفة مع الفلسطينيين بشكل صحيح،
فبالتالي
كانت القضية الفلسطينية في الغالب تتخذ كذريعة أو تكأة أو تصعيد إعلامي كما نجد على سبيل المثال حتى الأنظمة التي يسمونها أنظمة المواجهة
والممانعة
حتى هذه الأنظمة تبين أنها تستخدم الورقة الفلسطينية كورقة تزيين، يعني هي مثل ورقة التوت التي تزين بها صورتها أمام شعوبها.
فبالتالي الآن يعني الثورة على مثل هذه الأنظمة هو يكون في صالح القضية الفلسطينية.
أنا أعتقد أن التغيير السياسي في مصر وليبيا وتونس وغيرها من البلاد العربية، أعتقد أن هذا التغيير هو في صالح القضية الفلسطينية،
فهو يخدمها من وجه آخر.
طبعا هو من بشكل مؤقت، ربما يكون هناك إحراجات معينة أو مشكلات، مثلا الجماعات الفلسطينية الموجودة في سوريا كيف تفرقت ما بين تركيا ومصر وتونس والخليج وغيرها، ولكن مع ذلك في النهاية لا شك أن وجود أنظمة متعاطفة مع شعوبها وشعوب تؤمن بأنظمتها وزوال حالة الانشطار التي كانت تسيطر على العالم العربي والإسلامي أنه سوف ينعكس على تعاطف أفضل مع القضية الفلسطينية، وعلى أقل تقدير في المرحلة الأولى يكاد المرء أن يجزم بأنه سوف يشهد تراجعا لليهود الذين كانوا يعايشون حالة نفوذ وحالة امتداد وحالة طغيان حتى داخل البلاد العربية فيما يتعلق بتعاون زراعي وتعاون اقتصادي، على رغم ما يتحدث عنه من المقاطعة التي أصبحت في الغالب مقاطعة سورية وشكلية ويتم التحايل عليها بطرق شتى. فهنا من المؤكد أن الكيان الصهيوني سوف يشهد حالة ضعف وحالة تراجع، وهذا تشهده الآن، يعني حتى فيما يتعلق بالثورات البصمة الصهيونية كانت منزعجة جدا
واضح.
وكانت تنادي بتدخل قوي وصارم وقتل المتظاهرين.
أن إسرائيل كانت في صف الأنظمة،
كانت في صف الطغاة، وزد على ذلك أنه ثبت أن هناك بصمة صهيونية قوية حتى في الأحداث الداخلية، أنه كانت هناك أموال تنفق وهناك مشورات تقدم وهناك يعني بصمات وآثار سواء من الكيان الصهيوني نفسه أو من بعض اللوبي الأمريكي الذي يستطيع أن يعمل الكثير، وهذا بدون شك أنه يؤثر في إحداث حالة من الارتباك داخل الشعوب العربية.
يمكن لو ناخذ مثال الانتخابات المصرية نلاحظ أن صدرت أكثر من تصريح إسرائيلي
هي أيام الانتخابات، يعني هذا كان واضحا وما تلا ذلك يؤكد هذا المعنى.
حتى بعد إعلان فوز مرسي تحركت قوة من الجيش الإسرائيلي على الحدود وبدأ أيضا قصف غزة، كأن هذه مثل انتصار الثورة أو أي تقدم يحققه المسلمون في هذا الجانب هو مزعج ومقلق لله.
وحتى يعني الأوطان نفسها، يعني قضية أن يكون هناك أنظمة وطنية هذا مؤذي ومقلق للكيان الصهيوني، يريدون أن يكون هناك أنظمة تسبح بحمدهم وتستجيب لهم وأصدقاء يكونون في سدة الحكم، هذا هو الشيء. وبالمناسبة هم عندهم قلق شديد من تنامي الشعوب العربية حتى من الجهة العددية وحتى داخل الكيان الصهيوني، هم يشعرون أكثر ما يهدد إسرائيل الآن ليس هو السلاح العربي وإنما الانفجار من الداخل، أن المجموعات العربية يعني تنمو بازدياد ونسبة المواليد فيها أكثر واليهود يتقلصون ويقلون، هذا جانب مهم، وهناك مخاطر ديموغرافية عديدة، ولذلك فيه يعني فيلم تم تقديمه وعرضه يعني عن زوال إسرائيل عام 2048، وهذا طبعا يخضع لدراسات وعرض في تل أبيب وعرض في عدد من المدن اليهودية، وتم إجراء دراسات حوله أنهم يتخوفون ويحددون أحيانا فترة للسقوط، ومن الأسباب قضية الانفجار الداخلي. يعني
طيب دكتور، واضح أن هناك تفوق إسرائيلي صناعي وهيمنة وسيطرة، ولكن في نفس الوقت هناك أيضا تضخيم يعني للجانب الإسرائيلي بحيث يربط كثير من الأحداث التي تحدث في العالم بأن له أيادي يهودية، ألا ترى بأن هذا نوع من التضخيم والمبالغة للدور؟
يعني هذا جزء من الحرب النفسية في تقديري، يعني نحن لما كنا صغار ما هي الكتب التي كنا نقرأها عن اليهود؟ مثل بروتوكولات حكماء صهيون.
نعم.
يعني الذي جعل الإنسان يشعر بأن اليهود في كذلك مجموعة من الكتب مثل اليهودي العالمي، كتاب أحجار على رقعة الشطرنج ويليام غاي كار، يعني عندك قائمة طويلة جدا من الكتب الثقافية التي تتكلم عن سطوة اليهود ونفوذ اليهود وامتدادهم في الإعلام العالمي وفي الاقتصاد العالمي وفي السياسة العالمية. نعم اليهود يعني لما تقرن عدد اليهود كيعني بضعة ملايين في العالم بحجم تأثيرهم مثل في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في روسيا أو في أوروبا، يعني تحس فعلا يعني لليهود حضور بحكم كونهم أقلية أكبر بكثير من حجمهم أو حجم أي أقلية أخرى مثلهم. قد تجد المسلمين مثل في الولايات المتحدة هم أقلية ولكن ليس تأثيرهم بنفس الحجم. يعني إذن شعور اليهود بكونهم أقلية وأقلية يعني تواجه تحديات جعل أنهم يعني يتحولون إلى أقلية مسيطرة ومهيمنة. لكن المبالغة في ذلك وتصور أن الإعلام الآن الإعلام الجديد والإنترنت وكشف أنه فعلا أن هناك أسطورة، وتجد أنه مثال مردوخ أو غيره بدأت يعني إمبراطوريتهم تتهاوى وتنكشف وتفتضح، ووجد اليوم يعني إسلاميا وعربيا وعالميا الكثير من المجموعات والكثير من الإمبراطوريات إن صح التعبير التي قد لا تحمل هوية واضحة أو تقدم رسالة، ولكن يؤكد هذا أن ميدان التنافس موجود وحاضر.
ذكرت بأن القرآن الكريم مليء في الحديث عن اليهود وعن موسى عليه السلام، ولكن أين نجد التركيز في هدايات القرآن في الحديث عن اليهود؟
ربما يعني في الله سبحانه وتعالى يعني في قصة اليهود سورة البقرة كانت هي السورة التي تكلم الله تعالى فيها عن اليهود بشكل مفصل، يعني نحو جزء ونصف من القرآن الكريم كانت في صدر الفترة النبوية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عن تاريخ اليهود وجرائم اليهود ومواقف اليهود مع الأنبياء. وضمن هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذه الآية الكريمة تؤكد أن من طبيعة هؤلاء اليهود التي يتوارثونها فيما بينهم وقد تحولت إلى ثقافة عندهم في اللاوعي فضلا عن ممارسة واعية، هي أنهم كلما عاهدوا عهدا وأبرموا اتفاقية نقضه فريق منهم. إذن هم يتحولون إلى أحزاب، عندك الأشكناز والسفرديم وعندك اليمين واليسار وعندك حزب العمل وراكاح ومتطرفون والمتدينون وإلى آخره من المسميات. هنا يمكن تتشكل حكومة جديدة وتقوم بنقض الاتفاقية السابقة، فهذا جزء من مفهوم قوله تعالى كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم. هم الآن يرفضون ويحتجون أن تقوم مصر بمراجعة الاتفاقيات السابقة كام ديفيد أو أوسلو أو غيرها، ولكنهم ليس عندهم مشكلة كدولة ديمقراطية أنه والله بمقتضى القانون عندهم أن يتم مراجعة مثل هذه الأشياء. قال الله سبحانه وتعالى بل أكثرهم لا يؤمنون، إذن هم بسبب عدم الإيمان عندهم هم لا يؤمنون حتى بحقوق الناس، لأن ينظرون إلى البشر باعتبارهم درجة ثانية، فهم شعب الله المختار ولذلك يعني هم ينظرون إلى ما يحقق مصالحهم وليس عندهم مشكلة أن يقتلوا الأطفال أو الأبرياء أو يعتدوا على النساء أو يمارسوا ألوان الجرائم التي يعتقدون أنها في صالح هذا الشعب اليهودي.
طيب سؤالي الأخير، لو دعيت لزيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى هل تستجيب وتقبل الدعوة؟
كلا، لماذا؟ لن أفعل.
ليش؟
لا أعتقد أنه فعلا يعني هذا خرق للإجماع الإسلامي مهما كان هذا يتم عن طريق الأردن كما يقولون ومن دون أن يكون هناك تأشيرة.
ما هو الإجماع الإسلامي؟
يعني الإجماع الإسلامي هو عدم الذهاب إلى القدس ما دامت تحت القبضة الصهيونية الإسرائيلية. اليهود يخططون لأن تكون القدس هي عاصمتهم، الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد هذا المعنى واتجهت إليه، بدأ نقل جزئي للسفرات وغيرها، اليهود يحاولون أن يجعلوا هناك منطقة يعني بعيدة أو أشبه ما يكون بحي معزول يقدمونه للعرب والمسلمين. إذن فكرة الذهاب إلى القدس وإن كان عملها عدد من المفتين وعدد من الناس يعني برؤية معينة، أميل إلى وجوب المقاطعة وعدم الذهاب إلى القدس ما دامت تحت القبضة الصهيونية.
إن شاء الله نروح كلنا في حال تحريرها
إن شاء الله
ونصلي.
إن شاء الله
الله يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى.
آمين.
شكرا لك دكتور سلمان وشكرا لكم على طيب متابعتكم. نلتقي بإذن الله في ميلاد جديد. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.